إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثي معكم في هذه الجمعة حول موضوع لربما لا يريد أن يسمعه كثير من الناس، إلا أن انتهزتها فرصة، فوجدت أن وزارة الأوقاف المصرية جعلت هذه الجمعة تحت عنوان حماية الأوطان. فحديث اليوم قلت أتحدث فيه عن حماية المجتمعات، لأن حماية المجتمع هي حماية للبلدان، ولكني سأصب الكلام على منظور معين، جانب معين، وهذا الذي لا يحب كثير من الناس سماعه: حماية المجتمعات من الجانب الأخلاقي. فإذا تحدثت عن الجانب الأخلاقي الذي نعايشه كلنا تقريبا، ثم بعد ذلك نسأل لماذا آل بنا المآل إلى ما نحن فيه الآن، ولربما لو تمهل السائل يسيرا وسأل نفسه عن الأسباب والدوافع والأمور التي وصلت به إلى الحال الذي يعيش فيه الآن من شكواه، من جانب واحد وهو الجانب الأخلاقي. معلوم أن الأخلاق كلمة جمع، إذا أطلقت عند علماء العربية يراد بها الأخلاق الحسنة، مفردها خلق، ولم تأتي كلمة خلق لا في قرآن ولا في سنة مفردة بدون إضافة بهذه الصورة إلا ويراد بها خلق حسن. ولذلك علماء العربية إذا أرادوا أن يقيدوا كلمة خلق فيكون الاعتبار على سوء الأخلاق، خلقه سيء. أما لو ذكر الإنسان أن فلان صاحب خلق يرتقى بخلقه بين الناس. فإذا قارنا بين مجتمعاتنا الآن الذي نريد حمايتها من هذا الجانب فقط، وإلا فهناك ثمة جوانب كثيرة أخرى يريد الإنسان فيها أن يلقي الضوء عليها، لكن هذا على حد تعبيري أعظمها، لأن كثير من أفراد المجتمع يعيش هذا الجانب مع بيته، مع أولاده، مع بناته، مع جيرانه، مع عمله، في كل مكان ينزل فيه لابد أن يلامس هذا الجانب، الجانب الأخلاقي. لو نظرنا إلى ما قبل 1400 عام ونرى البقعة التي كان فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه البلدة التي لا كان فيها زرع ولا ماء تماما، جرداء ما فيها إلا التجارة، تعودوا أهلها على انتقال التجارة من بلد إلى آخر عن طريق التبادل، وكانت هذه الحياة. لما نسمع أن الله سبحانه وتعالى من عليهم بمنة معينة، منة الأمن والأمان في بلدهم من جراء فعلة فعلها كافر هاشم بن عبد مناف الذي أول من عقد الإيلاف والإيلاف كلمة جاءت في سورة قريش، صغارنا يحفظها قبل كبارنا، لإيلى في قريش إيلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء ورحلة الصيف الرحلات التي كانت يتبادل فيها أهلها بالتجارة، والإيلاف من الألفة والمحبة، عقد تآلف عليه اثنين الذي يسمى الآن عقد الاستيراد والتصدير. أول من عقده كان هاشم بن عبد مناف، ثم جاء من بعده عبد شمس أخيه، ثم المطلب، ثم لأنهم عقدوا إيلافا مع بلدان شتى، يأخذون من اليمن بلاد حمير، ويتبادلون مع كسرى بلاد فارس، ويأخذون من بلاد فارس في رحلة أخرى، ويتبادلون مع أهل الحبشة، وهكذا دوالي، إلى أن جعل في هذه البلدة مكانا لم يساوى في أي مكان على وجه الأرض. تمتاز كسرى بكيت وكيت وكيت، وتمتاز حمير في الجنوب بكيت وكيت وكيت، وامتازت مكة بجماع كل ذلك تماما. هذه المنة من جراء فعل خلقي لهاشم. كانت عندهم قضية قديمة تسمى قضية الاعتفار من العفرة، لما يفقر ويساب بفاقة أحد الناس يأخذ أهله ويصعد على تبة ترابية وينصب له خيمة ترتفع عن الأرض شبرا، فلما يتحرك هو وأهله داخل هذه الخيمة تخرج العفرة من خارجها من تحتها فيقولون فلان اعتفر أي افتقر، فكانت هذه نتيجة للتسول كما يقال الآن، للتسول من فلان وفلان وفلان. وجاء دور سيد بني مخزوم وكان صاحبا لهاشم بن عبد المطلب وزميلا له، فقيل أن سيد بني مخزوم اعتفر، فكبر عليه هاشم ذلك فصعد على سلم الكعبة وأخذ ينادي يا فلان يا بني فلان يا بني فلان، تجمع القوم من حوله. انظر، أول شركة مساهمة على وجه الأرض تعقد آنذاك. هل إن قلتكم أن فلان اعتفر رضيتم بذلك فطأطأ القوم رأسهم؟ سيد القوم كيف يعتفر؟ كيف يدخل في الفاقة؟ ألم يكن هذا الرجل سيدا بالأمس وكان يعطي ولا يأخذ، واليوم يستحي أن يأخذ فيعتفر؟ فجمع أموال الناس، وكانت أول رحلة يخرج بها من مكة إلى بلاد الشام. ولما جاء بها ووزعت أرباح هذه الرحلة كانت هذه كل بما ساهم في هذا المكان تماما. يقول ابن كثير معلقا على هذه القصة: وما كان من قريش فقيرا بعد هذه الفعلة أبدا. تماما، هذه الفعلة في ميزان هذا الرجل الذي أكبر الله عز وجل له سيطه إلى الآن، نقوله سيد الخلقاء. سيد الخلقاء كان حقا عليهم أنهم لما يضعوا الآن علم الأخلاق يأخذ الأخلاق الذي كانوا عليها هؤلاء رغم عباداتهم للأصنام، إلا أنهم كانوا أصحاب أخلاق. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، موجودة فأتمها، فأقرها الإسلام على ما هي عليه. ولذلك لما وضع علماء الأخلاق أصول الفضائل كانت أصول الفضائل من هؤلاء، من هؤلاء الكفار الذين كانوا يفعلون أفاعيل ويفعلون ما تأنف الأنفس لسماعه، ومع ذلك كانوا أصحاب أخلاق، كانوا أصحاب أخلاق ذكروا في التاريخ أنهم أصحاب خلق. الآن نجد أسياد القوم يترفعون مما كان يعمل هؤلاء فيه بالأمس مع أنهم مسلمين، مع الفارق هؤلاء ما عقدوا حلف الفضول إلا لرفع الظلم عن أحد الناس الذين وصلوا إلى بيت الله الحرام وأخذ إبله العاص بن وائل السهمي، تجمعوا أصحاب العاص بن وائل السهمي لرد الإبل لهذا الرجل، فقالوا دخلوا في حلف فضل فسمي بحلف الفضول لأنهم تعاهدوا ألا يظلموا عند البيت المجير. أما الآن يظلم الرجل من أخيه، تعالى وتكلم في المواريث مثلا، ما وجدت ميراثا في بيت إلا نادر إلا قليل إلا وتفرق أصحاب البيت، تفرق أصحاب البيت، وكأن الأمر بدل أن يكون هدية من الله بلا جهد، مال من الله عز وجل لتقطيع الأصال. لتقطيع الأواصي بين الناس تماما، ما اجتهدت لكسبه، أعطاك الله له جهدا، لا بل مكافأة لك. حتى علماء الفقه يقولون المواريث مال الميراث مال مكافأة من الله يعطيها للوارث بلا جهد، مات مورثه فأخذ المال، كان نتيجة هذا المال من حب الأنفس من بغض الغير من أنه قطعت الآصال من جراء هذا المال، ومن غير هذا المال كانت الآصال موجودة تماما. انظر إلى هؤلاء الذي إلى الآن نتلو في القرآن أكثر من ربع القرآن الكريم يوبخهم، إلا أنهم لما دخل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه وكان كافرا لم يسلم إلى عظيم كسرى وقال قدموا سيدكم، فتقدم هو فقال سأسأله إن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوا، فسأله 10 أسئلة مكتوبة عند البخاري وغيره، أهمهم سؤال هل آثرتم عليه كذبة؟ فقال أبا سفيان لا بصوت مرتفع. لما خرجوا سألوه لماذا عندما سألك عن هذا علو صوتك خرج خارج المجلس؟ قال خشيت أن تغلب علي نفسي فتؤثر علي كذبة، فأعلي من صوته فقال لا كافر وعظيم كسرى، لو أخذوه معهم لهدم محمد وصحبه، لكن آثر ألا تؤثر عليه كذبة. قال خشيت أن تؤثر علي كذبة فأعليت من صدري حتى من صوتي حتى يكبت ما في نفسي، قلت بل هو الصادق الأمين. اليوم الكذب أصبح شيمة الرجال، الذي كان يقال بالأمس تعفف المرأة أن تكذب. دخلت زوجة أبو سفيان بن حرب يوم أن أسلمت وسط النساء في المدينة، والنبي على أحد وعمر في وسط أحد والنساء أسفل أحد، يبايعن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان النبي يقول في هذه المرأة تقتل ولو تعلقت بأستار الكعبة. فجاءت مختبئة بنقابها وسط النساء، فلما سمعت يبايعكن النبي على ألا تزنين استنفرت المرأة التي ستقتل لو صعد صوتها وعرفت، فقالت أو تزن الحرة يا رسول الله؟ فقال أو هند، علمها من صوتها أو هند. فضحك عمر حتى انقلب على قفاه لما عرف أن النبي علم من هي هذه المرأة، لكن جاءت مسلمة والإسلام يجب ما قبله. لكن انظر لهذه المرأة التي استنفرت من لفظة، الآن أصبحت وظيفة للحرائر، للأسف أصبح الزنا وظيفة للحرائر، أصبحت الحرة الآن، قديما كان يقال أن الحرة لا تأكل بثديها، والآن ماذا يقال؟ قارن بين حالك وحال من كان موجودا بالأمس تماما. حفظ الجوار والعهد، لما أسلم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، حديث مسلم، طاف في البيت ومعلنا لا إله إلا الله، فتجمع عليه أهل قريش فضربوه حتى جاء العباس صاحبه وقال يا قوم إنه من غفار، فتنحى القوم عنه جيدا. لماذا؟ العلة لماذا؟ في رواية الحديث أن غفار قبيلة كانت تقطع الطريق، وكانت مع مكة وأهل قريش لها عهد وصلة على أن قبائلها إذا مرت بهذه القبيلة لا يؤخذ منها شيئا، وبالأخص في لحظتي الشتاء والصيف، فيذكر بالعهد الذي أبرموه أهل قريش مع هذه القبيلة إنه من غفار، وهذا رجل من أشد أعدائهم، لكن حفظ العهد أولى. وكذلك فعل مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما دخل من الطائف ومدمية القدماء وجلس عند وادي عبقر وادي الجن وأخذ يقرأ القرآن حتى جاءه رجل من صناديد الكفر ليدخله بيته، ماذا تريد يا ابن أخي؟ قال الطواف بالبيت. طاف بالبيت حول 9 من أبنائه المطعم بن عدي، وهو يتقدمهم حتى جاء أبو سفيان، تابع أم مجير؟ قال لا بل مجير. قال أجرنا من أجر، رغم أنهم تعاهدوا على ألا يدخل محمدا مكة بعد ذلك أبدا في حين رجوعه من الطائف، لكن أجرنا من أجر. ودخل النبي بيته حفظا لجوار المطعم بن عدي، حفظ الجوار، حفظ العهود، حفظ العقود. نحن الآن في عقود الزواج مثلا نبصم ونوقع وصور أكثر من 7 أو 8 ورقات، ويخبرون بعض القضاة أن أكثر القضايا الموجودة في محاكم الأسرة إثبات نسب، إثبات نسب مع هذه التوقعات والبصمات والصور الموجودة على الأوراق. وكانت قديما بكلمة، بكلمة تقام العهود، وبعد ذلك نسأل لماذا آل بنا الحال إلى هذا الذي نحن فيه. هذا الجانب لا أقول ضعيف، لكن أقول غير موجود بالمرة تماما. إذا تكلم معك الآن إنسان في قضية معينة وفصل فيها الأمر في خصام مثلا، استدر بظهرك إليه ثم سله عما وافقك عليه من بضع ثواني كان معك، سيتغير الحال إلى حال آخر تماما، وكأن جلس مع نفسه لا مع الشيطان، مع نفسه، فبدل كلامه في وقتها في لحظتها تماما. وبعد ذلك يسأل لماذا آل بنا الحال إلى ما نحن عليه تماما. هذا جانب واحد كما قلت في بداية حديثي، الجانب الأخلاقي. لو جلسنا نعدد أخلاق كفار مكة لانقضت بنا جمع تماما، لكن الإنسان لا يتوقع أن هؤلاء عندهم أخلاق، هؤلاء عندهم أخلاق. الربيع بن سليمان المرادي أحد تلامذة الإمام الشافعي الكبار، لما رأى حال الناس في مصر آنذاك، لما دخل الشافعي من العراق، لما رأى حال سوء أخلاقهم آنذاك كتب كتابه المشروع معروف بين الناس مناقب أبو جهل. أخذ يجمع المناقب التي تحلى بها هذا الرجل الذي نزل ربع القرآن يوبخه، وربع القرآن يندد بعقيدته، وربع القرآن هذا يندد بما يتخذ أبا جهل مثالا له. فقنا هذا الأمر تماما. لو بعث بيننا الربيع بن سليمان الآن ماذا يقول؟ هل سيأتي بأبي جهل أم سيحدثنا عن مناقب الشيطان؟ حتى مناقب الشيطان الآن نرى مثلا كثير من الناس القسم السائر عندهم القسم بغير الله عز وجل، ونحن نسمع من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية الترمذي من حلف بغير الله فقد أشرك. فتعالى وحدث الناس مثل حكم الحلف بغير الله عز وجل، واسمع واسمع ماذا سيرد عليه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول تعودنا على ذلك، صعدنا على ذلك، كثير من الناس يقول ذلك، كثير من العلماء يقول ذلك، كثير 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 كثير. وإبليس لا يقسم إلا بالله عز وجل، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. فكان إبليس غير قاسم بغير الله عز وجل، وأنت استحللت أن تقسم بغير الله مع سماعك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت لإنسان قل لا إله إلا الله، لما دخل عمر عند البخاري وغيره ويقول يا رسول الله وكان حديث عهد بكفر واللات والعزة، قال صح يا عمر، صح يا عمر، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قل لا إله إلا الله. يقول ابن حجر أن كفارة الحلف بغير الله عز وجل قولة لا إله إلا الله. يستهين الناس كثيرا الآن من هذه الكفارة لأنه ما دفع فيها مال، ما دفع فيها مال، فاستهان بهذه الكفارة، مع أن قولة لا إله إلا الله بالإجماع تجديد لعهدك مع الله سبحانه وتعالى، أشد من أن تدفع لها مالا. لكن طالما أنه ما أخرج من جيبه مال ودفع هذه الكفارة سهلة عليه، فيقول لا إله إلا الله مستهزئا بها ومستهزئا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ميسرا لنفسه أنه ما قام بكفارة، لأن أعظم الكفارات بالنسبة إليه أن يدفع من جيبه مال، مع أن بالإجماع أعظم الكفارات قولة لا إله إلا الله. تعال وقل لأحد من الناس قل لا إله إلا الله لأنك أقسمت بغير الله عز وجل، ماذا ستسمع من الكلام؟ ماذا ستسمع من السفسطة؟ ماذا ستسمع من الجدال تماما؟ إبليس ما استطاع إنسان أن يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه يدرك أن لا إله إلا الله، أدرك ذلك فلا يقصد إلا بعزة الله سبحانه وتعالى. ما ارتقينا حتى لما فعله إبليس، ومع ذلك نسأل لماذا آل بنا الحال إلى هذا الحال. سأل نفسك أنت وأهلك في بيتك، أخلاقك مع أولادك مع بناتك، أخلاق أولادك معك، أخلاق بناتك معك، أخلاقك مع جيرانك في المكان، أخلاقك مع جيرانك في العمل، أخلاقك معك، أين هذه الكلمة؟ أين هذه الكلمة؟ وإن نظرنا إليها ستكون كلمة يسيرة صغيرة، فضلا عن أن هناك أمور كثيرة جدا تحتاج مجتمعاتنا إلى حمايتها. لكن إذا بدأنا بهذا الصغير لا بد أن نصل إلى الكبير، فلا بد أن يعلم الإنسان منا أن الحال الذي وصل إليه بما هو يشتكي منه الآن هو الذي جنت يداه من ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر، قال بما كسبت أيدي الناس. أنت الذي جررت نفسك إلى هذه الفعلة، جررت نفسك إلى هذه المكانة. فالجانب الأصيل الذي ألصق بالاعتقاد، لأن الأخلاق لا ينم عن إنسان إلا إذا كان اعتقاده صحيح، لأنه طابع يخرج من الإنسان، إذا تعرض له دون أن يفكر أيخرجه أم لا يكون هذا صاحب خلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. حفظ الجانب الأخلاقي وحماية الأخلاق هو الساعد الأول في نظري لتكوين مجتمع سليم. وأول الأخلاق الذي يدين الإنسان بها مع نفسه أولاً لربه، أخلاقك مع الله سبحانه وتعالى. ما هي الصلة بينك وبين ربك؟ ماذا فعلت بالعهد الذي أخذه منك في عالم الذر يوم أن مسح على ظهر آدم وأشهد ذراريه إلى يوم القيامة أنه ربهم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن كنا عن هذا غافلين. ماذا فعلت بهذا العهد؟ هل تعلم حقا أن الله ربك؟ إن كان الله سبحانه وتعالى هو ربك وأرسل إليك رسولا معه كتاب، ماذا فعلت بالرسول وبالرسالة؟ أين هما منك الآن في هذه اللحظة التي نتكلم فيها الآن؟ ما صلتك بربك؟ ما صلتك بنبيك؟ ما صلتك بكتاب ربك؟ ما صلتك بهذا كله؟ الصلة التي بينك وبين ربك تتجسد فيها أخلاقك مع الله، ثم بالتبعية يدخل فيها أخلاقك مع رسوله. عندما تسمع لا تقول إلا سمعنا وأطعنا، لا الجدال الذي نسمعه ليل نهار، أصبحنا كلنا رجال دين، مع أننا ننكر قضية رجال الدين في ديننا، فلا يوجد في ديننا كهنوت، مع أن كل واحد منا في داخله كهنوت. هو رفض أن يتحدث رجل الدين في الدين، وسمح لنفسه أن يتكلم في الدين، ورفض لغيره أن يكون صاحب كهنوت في إبداء رأي الدين الذي درسه، وسمح لنفسه أن يبدي رأيا خطأ فيما لا يدرسه، فجعل الكهنوت لنفسه وحرمه على غيره، لأن المعادلة مختلطة مقلوبة تماما. مع أنه إذا كان الجدال بينه وبين أي صنعة أخرى لا يستطيع أن يتفوه بكلمة واحدة مع أي مجال آخر تماما، لكن سمح نفسه لأن الصلة بينه وبين الله خراب. لسيد عمار كما يقول أن الله مطلع على القلوب، وأن الله يطلق على جوهر الإنسان لا على مظهره وجوارحه وأركانه، لأن نبينا يقول إنما الأعمال بالنيات، ونسي هذا المتفصل الذي لا يمتلك إلا سفسطة حمقاء، أن الجملة التي يقولها فيها رد عليه. لم يقل نبينا إنما الأعمال بالنيات، لم يقل إنما النيات بالنيات، ولكن قال إنما الأعمال بالنيات، عمل ونية. أما نيات ونيات 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 بدون أعمال ما وجدناها ذلك، بل في القرآن الكريم أكثر من 72 موضعا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يقبل إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا إيمان. ولهذا يبوب البخاري باب الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إن كانت هناك طاعة فأول الأخلاق تكون بينك وبين ربك، ماذا فعلت في هذه الصلة؟ هل ائتمرت بأوامره؟ هل انتهيت عن نواهيه؟ لما الميزان ينقلب ونرى أن أسافر الأخلاق هم أسياد الناس الآن، لا تقر، لا تكون غريبا في الوضع، لأن الميزان لما ينقلب تجد أن أسياد الناس لا مكان لهم بين الناس. الذين يترفعون بالأخلاق الآن أصبحوا غرباء بين الناس، فلان يفعل كذا وكذا، وكأن الأصل أصبح غريبا بين أصله. صدق علينا نبي عليه أفضل الصلاة والسلام: سيأتي زمان على أمتي كما في السنن الأربعة يكون فيه المعروف منكرا والمنكر معروفا، عبادة الواحد منهم كعبادة 70,000 منكم، كعبادة 70,000 منكم. الجزء الأول من الحديث لما تسمعه تصدق وتقول صدق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أصبح المعروف الآن منكرا والمنكر الآن معروف، لا سيما إن كان أصحاب المنكر الآن هم الذين يعرفون بأنه معروف. الأبواق التي تسمع منها ما لا يرضيك وما لا يرضي ربك وما لا يرضي نبيك يضحض في كتاب الله عز وجل وأنت تسمع، بل وربما تبرر له كلامه، ربما قال كذا لكذا وربما قال كذا لكذا. أما أهل الحق لا تستطيع أن تنقل كلامهم حتى دون تبرير، دون تبرير تماما، وتزعم بعد ذلك أنك صاحب أخلاق مع الله سبحانه وتعالى. أين أخلاقك مع الله؟ لو كانت أخلاقك مع الله أخلاق سليمة كما ابتغاها رب العزة عز وجل وأمر بها، وابتغاها نبينا وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه، ستستقيم بيوتنا ويستقيم حالنا ويستقيم شوارعنا وتستقيم مجتمعاتنا وتستقيم بلداننا. لما كانوا هؤلاء كذلك قلت وأقولها مرارا وتكرارا، ملك العالم بأسره وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب، هؤلاء الذي يتقول عليهم الآن أنهم أصحاب الجلباب والسواك، أصحاب الجلباب والسواك وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب، ونحن بهذه الحضارة الزائفة والمدنية المتردية لم نستطع أن نمتلك مكان أقدامنا في بيوتنا، فتحكم فينا عادات الغرب وتقاليد الغرب، وكل ما يأتينا من الغرب يسر القلب للإنسان الذي يتلقاه، وعندما يتلقى الوحي الشريف يقول ربما وربما وربما، أتواصل به لكن هناك، أتواصل به في الشر في العادات التي تأتي عند أهل الحضارة أهل التمدن. أما الذي يأتي من القرآن والسنة أهل التخلف أهل الرجعية، فلا ننظر إليهم، هؤلاء رجعيون متخلفون، وهؤلاء متقدمون، هؤلاء المتقدمون الذين لا يعطونك ولا يصدرون لك إلا ما يرون أنه غير صالح لهم، ومع ذلك تستمسك فيه وكأنه وحي. والوحي الصحيح لا داعي للحديث عنه، فكلنا في هذه الدائرة إلا من رحم ربي، فلا بد لنا أن نقف على حماية هذا الجانب، لأن حماية هذا الجانب فكك مجتمعاتنا، هذا الجانب الذي فكك فككت مجتمعاتنا الآن، الأخ وأخيه مصلة الآن، الأخ وأخته، بل الرجل وأبنائه، تزوج الولد من البيت فخرج، تزوجت الابنة من البيت فخرجت، مصلة بين هؤلاء وبين الأب، الحمد لله الذي خرجوا من البيت، هذا كل الصلة الموجودة أنه خرجوا عن عاتقه وكفوا عنه مصاريفهم وكان وكان. كما نسمع كثيرا أين الصلات هذه الموجودة، أين هذه الأخلاق، وإن كانت يسيرة نادرة بين الناس لكن اعلم أنها الدعامة الأساسية في الربط الناس. فإذا ترابطت الأسر ترابطت المجتمعات ترابطت البلدان فأصبحت قوية بأهلها، وإلا إذا فككت من الأرض تفك من أولها. ولهذا لما جاء التغريب الغربي علينا بدأ يتكلم في الأسر، بدأ يتكلم في الأسر لأنها بداية تكوين البلدان، وانظر لكل التحديات التي جاءت الأسرة حتى تفكك هذه الأسرة عما كانت موجودة بالأمس، وأقول بالأمس من آبائنا وأجدادنا، لا أقول من آلاف السنين، كيف كانت أسر هؤلاء وكيف حال أسرنا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخذ الصلاة.